قال وصلاة والكسوف وغسل الكسوف يعني كسوف الشمس وخسوف القمر والاستسقاء وغسل الاستسقاء وكانت أو كان الغسل مسنونا لهذه من أجل أن بها اجتماع الناس، الناس اجتمعت من أجل هذا فسن الغسل من أجل ذلك قياسا على غسل الجمعة. ولغاسل الميت سواء كان غاسل هذا الميت مسلم أو كافر، فمن غسله اغتسل ومن وضأه توضأ، وسواء كان المغسل حائض أو طاهر. بعض الناس يسألون عن الجزئية دي في الدار، يقول هو الحائض يجوز لها أن تغسل الميت؟ نعم يجوز له، نص على ذلك علماؤنا وشراح المنهاج، هتلاقيها عندك في المغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، يعني فليغتسل استحبابا، وإن كان الأمر للوجوب إلا أن هناك قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. والدليل على ذلك ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، يعني ليس عليكم غسل إيه؟ غسل واجب. فالنفي في هذا الحديث إنما هو نفي للغسل الواجب، والإثبات في هذا الحديث إنما هو إثبات للغسل المستحب. فأنت ترى أن الحديثين كل منهما يوضح الآخر، ولذلك قلنا بأن العقلية الأزهرية عقلية شمولية وعقلية عميقة تجمع وتفهم أفق ورأس زي ما بيقولوا يا شيخ آن. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق بشرط ألا يوجد منهما في حال الجنون وفي حال الإغماء إنزال، لأنه لو كان مجنون وحصل منه مني ولو كان مغمى عليه وحصل منه مني إذا أفاق كان عليه الغسل واجبا بلا خلاف، كان عليه الغسل واجبا بلا خلاف في ذلك. أما إذا لم يتحقق منه سبب الإنزال ما عندوش ما فيش، فالمجنون إذا أفاق استحب له أن يغتسل، والمغمى عليه إذا أفاق استحب له كذلك أن يغتسل. استدل أصحابنا على ذلك بأنه قد ثبت عن سيد السادات الغسل في الإغماء وحمل عليه الجنون من باب أولى. لماذا؟ أصل هو الإغماء فترته يسيرة، يعني المغمى عليه يكون غير مدرك لكن فترة إغماءه يسيرة، أما المجنون طويل. ده شأنه كذلك، لأن واحد ممكن يجي يسأل يقول طب ما ممكن واحد يتجنن لحظة ويرجع مرة تاني لعقله، وممكن واحد يغمى عليه ثلاثة أيام، يبقى فين بقى؟ ده نادر زي ما الشيخاني بيقولك، لكن الجنون شأنه هكذا طويل والإغماء شأنه قصير، والعلة إنما نظرت إلى الشأن ولم تنظر إلى غير ذلك. الشيخاني بقى بيجيب بطريقة أخرى وبيقول لك هذا نادر والنادر لا حكم له، أو القليل النادر الحق بالكثير الغالب، النكات لا تتزاحم. كان الإمام الشافعي يقول قل من جن إلا وأنزل. الإمام الشافعي كان بصير بالطب، دي مسألة طبية، بيقول ان في شيء معين يعني يحصل ما بين الاغماء وما بين الانزال، في رابط في علاقه ما بين الاغماء وما بين الانزال. كان الامام الشافعي يرى يعني رؤيه بصيره في الطب، وكان احد الاطباء الكبار يعني يريد ان يقرا على الامام الشافعي كتاب من كتب عباقره وصناع الطب في العالم، بس الامام الشافعي ما كانش عنده وقت، كان عنده لقاءات كتير. طيب قال والكافر إذا أسلم، يعني ويستحب غسل الكافر بعد إسلامه، يعني ينطق الشهادتين، يذهب إلى دورة المياه يغتسل تحصيلا لسنة الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس ابن عاصم، أمر قيس ابن عاصم بعد إسلامه أن يغتسل. وأما علماؤنا، يعني علماؤنا لم يحملوا هذا الأمر على الوجوب. لماذا؟ لأنهم رأوا أن جملة كبيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل، فلو كان الغسل واجبا لأمرهم سيد السادات بذلك، لا سيما وهم قد دخلوا في الإسلام لا يعلمون عنه شيئا. والكافر إذا أسلم، وقالوا هذا محمول أيضا على ما إذا لم يعرض له في كفره ما يستوجب الغسل، يعني لم ينزل في كفر، لم يجامع في كفره، لم تحط في كفرها، قال وأغسال الحج، ومن المسنون أيضا أغسال الحج، وسيأتي التنبيه عليها في بابها وآكدها. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على مسألة مهمة لها فائدة فقهية، وهي فيما إذا تعارض غسل الميت مع غسل الجمعة في قضية الوصية، سنتكلم عنه. قال وآكدها، يعني وآكد هذه الأغسال التي ذكرناها غسل غاسل الميت. لماذا؟ قالوا لأن غسل غاسل الميت اختلف في وجوبه، قال بعض الأئمة بوجوبه، لكن المعتمد عندنا في المذهب الشافعي أنه ليس بواجب. ولذلك يشير إلى ضابط مهم، أن ما تردد في وجوبه مقدم على ما اتفق على سنيته، ثم الجمعة، ثم يلي غسل غاسل الميت في الآكدية الجمعة، وعكسه القديم، يعني هذا في الجديد، وأما القديم فقد قدم غسل الجمعة على غسل غاسل الميت، وقال أيضا ما هو غسل الجمعة فيه خلاف، بعضهم ذهب إلى وجوبه وبعضهم قال بأنه مستحب، فهو أيضا يعني فيه خلاف فقهي، فيأتي في هذا الضابط. قلت للإمام النووي رضي الله تعالى عنه بما زاده على المحرر، قلت القديم أولى، القديم هنا أظهر، القديم أظهر من الجديد، ورجحه الأكثرون، يعني والأكثرون من أصحابنا ممن لهم يعني مهمة ووظيفة الترجيح رجحوا هذا، اللي هم المجتهدون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم، ولكن تورك الشراح وتعقبوا الإمام النووي بأن الحديث الذي اعتمد عليه الجديد هو حديث صحيح، فلا يصح من الإمام النووي هذه الدعوة، هتلاقي الكلام ده عندك في مغني المعتاد. ثم قال والتبكير إليها، يعني ويسن كذلك أن يبكر إلى صلاة الجمعة، أن يذهب إليها مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض على هذا وحث عليه، حيث قال من راح في الساعة الأولى فله كذا، ومن راح في الساعة الثانية فله كذا، ومن راح، حتى وصل إلى حدود أن الخطيب يصعد المنبر، فإذا صعد المنبر أغلقت الصحف وفات الثواب. لكنهم استثنوا من التبكير، أي من سنته، الإمام، قالوا له أن يحضر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة، ماشيا يستحب كذلك أن يذهب إلى الجمعة ماشيا إذا كان المسجد قريب ويستطيع المشي ويقدر عليه. أما نقول للشيخ هاني وهو بيخطب في مسجد العتبة وهو جاي من الفيوم عشان يخطب روح اخطب ماشي، يعني يمشي من الفيوم لغاية العتبة، لو هو بقى باصص بالطريقة دي ماشيا يستحب ماشيا، ما هو ما قالش حاجة تانية غير كده. لكن افهم افهم نصوص الأئمة مع نصوص الشرع تعيش سعيدة. تصدم هذا بذاك يبقى انت اللي غلطان. قال ماشيا يعني يستحب له أن يكون ماشيا لأن المشي فيه مشقة والثواب على قدر المشقة، ولأنه قد ورد في حديث التبكير ثم ذهب ماشيا بسكينة، يعني يكون المشي على هيئة السكينة والوقار الهدوء، يمشي على تؤدة لا يسرع في خطاه، حيث ولكن قيدوا ذلك بأن لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت بحيث إنه لو مشى بسكينة وتؤدة ضاعت منه الصلاة، وجب عليه أن يذهب وأن يجري وأن يسرع في خطاه. وهذا ليس خاصا بصلاة الجمعة بل هو عام في كل صلاة، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، تمشون عليكم السكينة، وأن يشتغل في حضوره في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر، يعني هو في طريقه وهو يعني حاضر لم يصعد الإمام والخطيب إلى المنبر، يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، يشتغل بقراءة القرآن، يشغل وقته بذكر محبوبه سبحانه وتعالى، فذلك مستحب. ولا يتخطى، يعني وإذا ذهب يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يحاول أن يخترق الصفوف وأن يؤذي ذلك وأن يؤذي ذلك، لأن ذلك منهي عنه كما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال ولا يتخطى للنهي عنه، وأن يتزين بأحسن ثيابه، يعني يرتدي أفضل ما عنده. المصريين يقول لك إيه، يلبس الحتة اللي على الحبل، ده عبارة عن إيه؟ دي عبارة كنائية عن أفضل ما لديه. وطيب يعني ويتطيب، يستعمل الطيب. وإزالة الظفر يعني يقلم أظفاره، وأظفاره يعني الطويلة، يعني أما الأظافر القصيرة دي هيقلم فيها إيه؟ هيشيل الظفر من أصله؟ يقصد الأظافر الطويلة. وقد ورد في ذلك حديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والريح يعني ويجتنب في ذلك الريح الكريه، ما يبقاش شارب سجارة وهي محرمة ويذهب إلى المسجد عقبها مباشرة، لا يأكل البصل بالفول قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة، لأن البصل يغير الفم فيؤذي من بجواره، فلا تفعل هذا. قال والريح الكريهة. طيب قلت ده الإمام النووي زاد على المحرر، وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها، منصوبة على نزع الخافض، يعني في يومها وفي ليلتها، لحديث من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، في بركة، في نور يعني في بركة، يعني في حفظ، يعني في استضاح، يعني في بيان، يعني في حاجات جميلة. بس اقرأ الكهف يا سيدي رضي الله عنكم جميعا. ويكثر من الدعاء يوم الجمعة، يستحب له أن يكثر من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة التي إذا دعا بها عبد مسلم من قلبه سعد في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن في هذا اليوم ساعة إجابة من وفاها، كذا إلى آخر الحديث. والإن أئمة اختلفوا في هذه الساعة، والراجح أن الإمام النووي قال هذه الساعة وهذه اللحظة التي يجاب فيها الدعاء عند جلوس الخطيب يعني في على 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 المنبر، يعني يجلس في أول الخطبة على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ادعي بقى في الجزئية دي، قول: يا رب احفظ مصر، يا رب طهرها من الأشرار، يا رب احفظ ماليزيا، أندونيسيا، فطاني، في حد تاني من حتة تانية، سنغافورة، وكمان أسوان. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا نسينا نقول المنصورة، والمنصورة وأهل المنصورة كمان. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ويستحب أن يكثر من الصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. لحديث ورد في ذلك: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني يكثر في اليوم وفي الليلة. فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على ما يحرم على من يريد الجمعة. قال: ويحرم على ذي الجمعة، يعني على من وجبت عليه صلاة الجمعة، التشاغل بالبيع، يعني يترك صلاة الجمعة والذهاب إليها ويبيع، بيبيع لحمة، بيبيع سوبر ماركت، بيبيع كتب إسلامية، كتب غير إسلامية، وسايب الناس راح على صلاة الجمعة. وغيره، يعني وغير البيع، مثل الإيجار ومثل الهبة، بعد الشروع في الأذان. والحرمة إنما تكون، هذا وقت للحرمة، إنما تكون بعد شروع المؤذن للأذان الذي يؤذنه بين يدي الخطيب، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. فإن باع، هب أنه تجاسر على الشرع وباشر البيع والشراء وسائر العقود، هل هذا يكون صحيحا أم فاسدا؟ قال الإمام النووي: فإن باع صح، صح بيعه وصحت سائر معاملاته، لكن عليه حرمة، لأن النهي الوارد عن البيع وما لحق به، يعني بالبيع، هو نهي خارج عن مقتضى العقد، لأن البيع توافرت فيه أركان وشروط، وإذا توافرت الأركان والشروط صار صحيح. والنهي ده نهي عن خارج، مش نهي عن داخل، عن خارج الإيه؟ عن خارج البيع والشراء. ويكره قبل الأذان بعد الزوال. الخطيب أو المسجد هنا أخر الأذان لصلاة الجمعة، فدخل وقت الزوال، فهو يشتغل بالبيع والشراء قبل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب. قالوا: هذا مكروه. لماذا؟ لأنك بالطريقة ديت بعد دخول الوقت وأنت تعقد وأنت تبيع وأنت تشتري، أنت هكذا معرض عن العبادة، والإعراض عن العبادة مكروه. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعيننا على طلب العلم، وأن لا يقطعنا عنه بقاطع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.